أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا.
اللباس المقصود به ستر العورة، والريش ما يتزين به الإنسان من اللباس أو من الشكل المكمل لهذا اللباس.
ولباس التقوى ذلك خير.
في ارتباط بين جمال الباطن وجمال الظاهر.
صدى التقوى بالرياض تقدم
هذا الموضوع.
شبابنا واللباس
جدير بالطرح، جدير بالعناية، جدير أن يتكلم عنه الخطباء، أن يتكلم عنه العلماء، أن يتكلم عنه أهل الاختصاص.
اللباس
قضية مرتبطة بعقيدة الإنسان، مرتبطة بأخلاقه، مرتبطة بحياته.
شبابنا
من يصدق إن شاب مسلم واحد يصلي لله
واللباس
يلبس لباسا يظهر جزءا من عورته.
واقع
جاءت الجاهلية الحديثة وأعلن الصيحة أندية للعري الفاضح المكشوف، صيحات في كل يوم لموديلات معينة وألبسة معينة، صرخات
خطأ،
انزلاق في هوة سحيقة
خطأ،
في جانب العقيدة
خطأ،
في جانب الأخلاق والحياة
خطأ،
في جانب الاقتصاد أيضا.
شبابنا
حينما يتشبه الإنسان بألبسة الكفار الخاصة به
التقليد الأعمى.
من يصدق إن شاب مسلم واحد يصلي لله يلبس لباسا يظهر جزءا من عورته؟
هذه حرية شخصية.
أنت حر فيما أباح الشرع، تلبس عقال ما تلبس عقال ما حد يقول لك شيء. كيف حر فيما أباح الله، فيما هو مشروع؟
أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.
والآن أصبح الكشف الوجه، وشوف الآن بعض البنات بدأت تظهر أنفها وتظهر الفم، وهذا التدرج يا إخواني تراه مخيف ومزعج.
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
إذا فسد الشباب وفسد البنات لا تسأل عن الهلاك والدمار.
زينة الإيمان.
سبحان الله، الإيمان إذا دخل القلب يا إخوان زانت الحياة بأكملها، يرتاح الواحد مع نفسه، يستحي حتى من نفسه.
ولباس التقوى ذلك خير.
جمال القلب بالإيمان بالتقوى بالعمل الصالح يتجمل بها الإنسان.
شبابنا واللباس، محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله السويلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الأحبة، هذا الموضوع عن أهمية اللباس لا شك أنه موضوع عظيم وجدير بالعناية، خاصة أن اللباس مرتبط بأمر العقيدة، فهو موضوع عقدي. والله سبحانه وتعالى جملنا باللباس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فاللباس ما تستر به العورة، والريش ما يكون للزينة. فاللباس المقصود به ستر العورة، والريش ما يتزين به الإنسان من اللباس أو من الشكل المكمل لهذا اللباس. تأمل معي قول الله تعالى: ولباس التقوى. في ارتباط بين جمال الباطن وجمال الظاهر، ولا يمكن أن يجمل الظاهر وأن يكمل جمال الظاهر إلا بجمال الباطن، فإذا اختل الباطن صار الخلل في الظاهر. أبونا آدم عليه الصلاة والسلام أول ما خلقه الله لم يكن له عورة، ما هناك عورة مستقبحة للإنسان، يعني شكله واحد كوجهه، تنظر إلى وجهه كأنك تنظر إلى عورته، ما هناك عورة مستقبحة. فلما اختل الباطن صار الخلل في الظاهر. لما أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها قال الله: فبدت لهما سوآتهما. ولهذا معاشر الأحبة، أقبح عورة الآن على وجه الأرض هي عورة الإنسان، يعني أقبح من عورة بهيمة الأنعام. بإمكانك أن ترى إلى عورة بهيمة الأنعام دون أن يتقزز الناظر أو يتأذى من النظر إلى هذه العورة، لكن عورة الإنسان بالإجماع أجمع الناس كلهم أنها عورة مستقبحة، ولا يمكن أحد أن يسمح بالنظر إلى عورته أو هو ينظر إلى عورات الآخرين إلا إذا كان عنده خبث في الباطن، بمعنى صار عاريا في باطنه هنا يسهل عليه أن يظهر العورة الظاهرة. ولهذا أهل الجاهلية ما قبل الإسلام فرضوا أمورا وألزموا الناس بشروط وضوابط لألبسة معينة، ليس المقصد المالي أو الحصول على المادة حينما يفرضون هذه الضوابط، وإنما المقصد أن يتعرى الإنسان، فجعلوا هذه الضوابط للتعري فقط، صيحة ينادون بها الناس أن يتعروا من ملابسهم. ولهذا جعلوا حكما من قبل أنفسهم أنه لا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت إلا بلباس معين، وصنعوا هذا اللباس وجعلوه غالي الثمن، فإذا جاءت المرأة أو جاء الرجل ولا يستطيع أن يشتري هذا اللباس قالوا لا يجوز أن تطوف بالبيت إلا بهذا اللباس أو أن تتعرى من الملابس التي عليك. وبالطبع تتعرى المرأة ويتعرى الرجل ويطوفون بالبيت عراة. لاحظ، أفضل بقعة وأحب البقاع إلى الله وصلوا إلى هذا الأمر. اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. هذا هو كان لسان المرأة أو كان كلام المرأة على تلك الحال التي جاء القرآن محذرا منها. ولهذا أول أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما صارت حرمة البيت في يده عليه الصلاة والسلام وتحت قبضته ألا يطوف بالبيت عريانا. اليوم سبحان الله جاءت الجاهلية الحديثة وأعلن الصيحات، بيوت الآن بأكملها لتصميم الأزياء، أندية للعري الفاضح المكشوف، صيحات في كل يوم لموديلات معينة وألبسة معينة، وصرخات. حتى أصبحت المرأة المسلمة اليوم في زماننا مسعورة أمام هذه الصيحات، مسعورة بل تصرع لأجل اللباس. أصبحت المرأة تبذل ما تملك من المال لأجل لباس أو شكل أو زي أو مدير الحديث، وصيحة بأعلى الأصوات حتى تحولت المرأة المسلمة بلباسها إلى امرأة لا تفرق بينها وبين الكافرة. وهذا أمر خطير جدا معاشر الأحبة، وهو انزلاق في همة سحيقة، خطر في جانب العقيدة، وخطر في جانب الأخلاق والحياء، وخطر في جانب الاقتصاد أيضا. عند المرأة اليوم استعداد أن تقتل جنينها لتحصل على اللباس، عند المرأة استعداد اليوم أن تسعى لتحديد النسل حتى توفر شيئا من مالها، سواء من مرتبها أو ما يعطيه زوجها لها أو من الميراث الذي ترثه، حتى تصرفه في لباس أو بستان معين في فرحة معينة أو حدث معين. وانظر اليوم إلى محلات المسلمين، ما يقارب من 40% اليوم من المحلات والأسواق التجارية كلها للألبسة التي لا حاجة لها. بل ذكر قطب رحمه الله إذا كتب أو تكلم يكتب لأبعاد بعيدة جدا، تكلم عند قول الله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. قال: من أنواع القتل للأجنة ومن قضية تحديد النسل أن تسعر المرأة في قضية اللباس. ولهذا يقول وتكلم قال بعد سنوات، يعني من كتابته تقريبا قال بعد 30 سنة أو 40 سنة، يعني هذا الوقت الذي نعيشه، يقول: يستحيل أن تجد قرية، لاحظ، أو هجرة من بلاد المسلمين إلا وتجد محلا للخياطة النسائية. وصدق، اليوم اذهب إلى أي هجرة تجد الهجرة 4 بيوت أو 5 بيوت أو 10 بيوت إلى 15 بيت، تجد تموينات ومخبز ومحل خياطة نسائية، يعني جنون وصرف للأموال. أنا قبل 6 سنوات مع طلاب في ثانوية الشوكاني جعلنا دراسة الشارع عندنا في حي العريجة. تعرفون حي العريجة بالنسبة لأحياء الرياض يعتبر يعني من أقل أو يعتبر الدخل لأهله أقل من المتوسط، يعني دخلهم محدود، ومع ذلك 4 شوارع رئيسية في هذا الحي لما حسبنا ما يصرف على محلات الخياطة وجدنا الميزانية السنوية التي تصرف على هذه المحلات من إيجار المحل وعمالة وما التكاليف المرتبطة أيضا بتهيئة العامل والأجهزة والمكاين الخياطة وما شابه ذلك، وجدنا يصرف سنويا ما يقارب من 5 ملايين إلى 6 ملايين من الريالات. هذا كان في حي ما يمثل هذا الحي ولا الخمس من أحياء الرياض، فما مالك ببقية الأحياء؟ إذن إخواني هذا الموضوع جدير بالطرح، جدير بالعناية، جدير أن يتكلم عنه الخطباء، أن يتكلم عنه العلماء، أن يتكلم عنه أهل الاختصاص. قضية كما قلت لكم مرتبطة بعقيدة الإنسان، مرتبطة بأخلاقه، مرتبطة بحيائه. اليوم تسمع أكثر الأسئلة للأسف الشديد، ما حد عورة المرأة بين النساء؟ قد يجيبك فقيه بحكم شرعي فقهي، لكن للأسف ينبغي أيضا للفقيه إذا تكلم أن يعرف واقع الناس، فليست القضية قضية فقه. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم يقولون من أدمن على قراءة كتب الفقه فعليه أن يقرأ في الرقائق، لأنك بعض الأحيان تقرأ أحكاما في الطهارة يقولك مثلا عن قضية الغسل يذكر لك الحكم الإنزال فيقول مثلا لو زنى رجل بامرأة وجب عليهما الاغتسال. أنت فقيه تقرأ هذه المسألة أو تنظر هذه المسألة، من يفهم من يسمع كلامك يظن أن الزنا أمره صحيح. البقيه لا يتكلم عن حكم الزنا نفسه، لكن يتكلم الآن عن حكم الأثر المترتب على هذا العمل الذي هو مرتبط بالفقه الذي هو الغسل. فإذا قرأت كتب الفقه انتبه، عليك أن تقرأ في جانب الرقائق. ولهذا يقولون الفقهاء تجدهم أقل الناس في جانب العبادة، بمعنى يعني غلب جانب الأحكام الفقهية ونسي قضايا متعلقة بالقلوب وتهذيب وتزكية النفوس. تأتي المرأة تسأل الفقيه ما حكم أو ما حد عورة لباس المرأة أو حد عورة المرأة بين النساء، فيقول الفقيه عورة المرأة بين النساء من السرة إلى الركبة، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه ولا أحد يجادل فيه ولا أحد ينكر هذا القول، إن عورة المرأة بين النساء الركبة. لكن تطبيق هذا الحكم على الواقع يترتب عليه حكم آخر. ولهذا المرأة والرجل كذلك، وركزوا على هذه القضية وهذا من باب التأخير، لا تسأل أنت عن الحلال والحرام، الحلال والحرام أمره واضح، أمره يسير، أمره مفهوم جدا. لا، أن تسأل عن الكمال، ينبغي للمسلم أن يسأل عن الكمال الذي يكمل به الإنسان الذي يرتقي به. وإلا في الحج، وإخواني ترى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يفرقون في الأسئلة بين الواجب يعني في الأحكام والمستحب والمكروه والمحرم، عندهم كل السواء، المنهي عن منهي عن سواء كان محرما أو مكروه، والمأمور به يسارعون إليه سواء كان واجبا أو مستحبا. في بعض الأحيان قد يكون المستحب من ناحية الشكل أجمل من الواجب. أضرب لكم مثال الحج الآن، قد يأتي إنسان يحج تقول الطواف والسعي الإحرام والطواف، هذه 4 أشياء يستطيع الحاج أن يؤديها في، تستطيع أن تحرم الساعة 2 في الليل مثلا قبل أذان الفجر تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى، الآن أحرمت وقفت بعرفة طفت سعيت أنت حجك ينتهي. طيب المبيت في ميناء يقول لك واجب، رمي الجمرات واجب، طيب أترك هذا الواجب؟ قال يترتب على الترك أنك تذبح شاة أو تقوم بالأمر المتعلق بهذا الواجب، سواء كان صياما أو إطعاما أو ذبح. تسأل عن بقية الأعمال يقول لك من السنن. طيب تعال معي يا أخي الكريم إلى الطير الآن، لو أتينا بصقر حر جماله في أي شيء، في ريشه، هذا الطير لو اعتمدت على أركانه، لو أبقينا رأسه وأبقينا رجليه وأبقينا بطنه لصار حي، لكن لو نتفنا ريشه، هل واحد منا يستطيع أن يهدي هذا الطير لأمير من الأمراء أو وزير من الوزراء أو غني من الأغنياء أو رجل بسيط من الناس؟ الجواب لا. هل من المعقول أن تأتي بحج بهذه الصورة أو تأتي بعبادة بهذه الصورة؟ ولهذا يا أخي الكريم اسأل عن الكمال، لا تسأل عن الحلال والحرام، الحلال والحرام أمره. نقول لهذه المرأة إذا قال البقي حد عورة المرأة ما بين السرة إلى الركبة بين النساء، نقول كذلك عورة الرجل بين الرجال ماذا أجيبه؟ من السرة إلى الركبة. وبالإجماع انتبه، لو جاءنا رجل بهذا اللباس لصار عمله من خوارم المروءة وترد شهادته. لاحظ هذه الكلمة، خوارم المروءة وترد الشهادة. الأكل في الشارع حلال لكن مو لكل الناس، في بعض الناس له مكانة ومنزلة، لو أكل من الشارع الناس ما عاد يقبلون منه. لو جانا واحد من العلماء الآن، صار عالم في الطب أو في الهندسة أو عالم شرعي، وأكل في الشارع أمام الناس، قال يا أخي الكريم هذه سفه من جهة العقل، هذه من خوارم المروءة. البول في الشارع لو استتر أحد تحت شجرة وتبول ما أحد يلوم، لكن هذه من خوارم المروءة. وهكذا بقية الأمور. فأنت تسأل عن الحلال ولا لا تسأل عن الحلال والحرام، وإنما اسأل عن الكمال الذي تكمل به وتتزين به. معاشر الأحبة، إن جرها للأسف الشديد قضية اللباس من النساء إلى الرجال إلى الشباب خاصة، فأصبحنا نرى ملابس ليست فقط من خوارم المروءة بل فيها قدح في العقيدة، حينما يتشبه الإنسان بألبسة الكفار الخاصة به، أو يلبس ألبسة للمشهورين عندهم، ويلت مشهور في جانب العلم، يلت والله نلبس لباس واحد مشهور في جانب الطب حتى نأخذ من هذا العلم، ويلتنا نتشبه بواحد منهم في يعني مشهور في جانب علم من العلوم الدنيوية، لكن للأسف نتشبه بسفهائهم. يا مشهور في جانب الفن أو في جانب الرياضة، والمشهور خذ قاعدة في جانب الفن هم من أقل الناس في جانب العقل. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله إذا ذكروا أهل الفن والذين يضحكون الناس ترى ما يذكرونهم في الكتب العلمية الراقية، يستحيل ابن قدامة يكتب عن الفن في المغني، أو شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يكتب عن الفن في كتبه، يكتبون عن الفن وعن الذين يضحكون الناس في كتب الحمقى والمغفلين. لكن للأسف الآن انعكست الآية، صار لهم ملاحق في جانب الصحف، صار لهم قنوات معينة، صار لهم أساليب معينة، وصار لهم صيحات ليجذبوا الشباب. وإن إخواني حقيقة من يصدق إن شاب مسلم موحد يصلي لله يلبس لباسا يظهر جزءا من عورته؟ يعني على أقل الأحوال الواحد يستحي، يعني أين الحياء؟ ولهذا كما قلت لكم آنفا، لا يمكن للإنسان أن يتعرى إلا إذا تعرى من الإيمان، يستحيل أن يتعرى، يعني أن يتعرى من ملابسه إلا إذا تعرى قلبه من الإيمان، فيسهل عليه بعد ذلك أن يتعرى من الملابس. ولهذا أذكر مرة في مجلة قرأت قصة فنانة مصرية، وللأسف الذي المخرج لهذا البرنامج نصراني ليس مسلما، طلب من هذه البنت أن تتعرى، لكن جرعات ليس في أول مرة، جرعة أخرجت يديها ثم أخرجت الصدر، ثم بعد ذلك خلاص صارت تمشي على الشاطئ باللباس الهاف الصغير هذا مع ما يوضع على ثديها. يقول الكاتب هي من شدة الحياة ضمت فخذيها، يعني بقي فيها ذرة من الحياة، لكن استطاع هذا المخرج ونصراني أن يضربها في الصميم. قال الله أنت لا أنت لازلت قروية إلى الآن، لازلت رجعية إلى الآن. بعد هذه الكلمة فتحت رجليها واستطاع هذا الرجل أن يصل إلى تصوير ما بين فخذيها. ولهذا اليوم البنت عندنا ترى تعير إذا لم تلبس هذا اللباس، إذا لم تضع النقاب بصورة معينة والبرقع بصورة معينة. والآن أصبح الكشف الوجه، وشوف الآن بعض البنات بدأت تظهر أنفها وتظهر الفم، وهذا التدرج يا إخواني ترى مخيف ومزعج. وترى معاشر الأحبة إذا فسد الشباب وفسد البنات لا تسأل عن الهلاك والدمار، لأن تفسد البيوت، وإذا فسدت البيوت فسد المجتمع بأكمله. ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى. خذوها قاعدة يا إخوان، والله جمال المرأة في حيائها وجمال المرأة في لباسها. أنا كنت أمس في دولة من الدول، والله ما يعني نظرتك للمرأة صارت نظرة قاصرة، خلاص إذا صارت كاشفة عن وجهها وعن صدرها وعن ساقها ماذا ترجو منها؟ ولا صار هناك إثارة، حتى الرجل يشتاق المرأة تضعف، يضعف هذا الاشتياق. لا يمكن للرجل أن يشتاق إلا لشيء غائب، لشيء محفوظ، لشيء لا يمكن أن يظهر، لكن إذا ظهر صار أمرا طبيعيا، صار خلاص كل يتلاعب به، صار سهل الوصول إليه، صار غير محبوب. وهذا يا إخوان ترى ينتج عن أمور خطيرة جدا. ولهذه بيوت الدعارة في العالم اليوم، عقلاء العالم في أمريكا وبريطانيا وفرنسا ينادون ويصيحون بإغلاق هذه البيوت وإرجاع المرأة إلى طبيعتها إلى بيتها. لأن يا إخواني معاشر الشباب ومعاشر البنات اللاتي يسمعن هذا الكلام، إذا كان هناك جرأة من الشباب على الفتيات وجرأة من الفتيات على الشباب، وفي لقاءات سواء لقاءات قبل الزواج أو ما شابه ذلك، هذا معنى تأخير عجلة الزواج، وتأخير عجلة الزواج يحصل منه قتل للمادة التي أراد الله أن يتخلق منها الإنسان، وربما يحصل حمل من طريق غير مشروع فيحصل قضية القتل اللي هو الإجهاض أو رمي هذا المولود، ثم يتربى في بيوت الرعاية، ثم بعد ذلك يعيش حياة الظلم والضياع والهلاك والدمار. قتل المادة التي أراد الله أن يتخلق منها الإنسان يكون بهذه الأساليب. وأعداء الدين همهم الأول والأخير إضعاف نسل المسلمين، كما قال الله كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، يعني زين الكفرة لشركائهم لأتباعهم أن يقتلوا أولادهم حتى يوصلوهم إلى الرجاء. ولهذا فرعون لما علم بولادة موسى أصدر أمرا بقتل أطفال، فقتل أكثر من 90,000 طفل. الآن في العراق أعظم ضربة وجهت للشعب العراقي الآن قطع مادة الحليب لوصولها للأطفال، فأصبح يموت الآن ما يزيد على 1,500,000 طفل في السنة إلى السنتين، وهذه كارثة ومصيبة جدا. وإذا الشعوب الإسلامية أصبح الضعف مهانا عليهم وأصبحوا لقمة سائغة لأعدائهم. لهذا ننتبه إلى هذه القضية ونركز على هذا الجانب، الرجال يكونون في معزل عن النساء، النساء يكونون في معزل عن الرجال، المرأة تتجمل بجمالها بحيائها بأخلاقها بأدبها بسمتها. معاشر الشباب لعلي على عجل كر أنواع الزينة. أعظم نوع من أنواع الزينة جعلني الله وإياكم ممن يتزين بهذا الجمال قلوا آمين، هو زينة الإيمان. سبحان الله، الإيمان إذا دخل القلب يا إخوان زانت الحياة بأكملها، يرتاح الواحد مع نفسه، يستحي حتى من نفسه. ولهذا قال بعض السلف لأن قلبه قد امتلأ بالإيمان: الله إني أستحي أن أذكر على لساني الكلب والخنزير احتراما لهذا اللسان لولا أن الله ذكر الكلب والخنزير في القرآن الكريم. يعني لاحظ كيف تزكية النفس وصلت إلى هذا المستوى. عندهم همة رفع للنفوس، يجملون أنفسهم، ولهذا قال الله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه ماذا في قلوبكم، جعله جمال زينوا به. ولهذا قال فلان لباسه لباس الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو وهو مؤمن، قالوا لأن لباس الإيمان يمنعه أن يتعرى، ولا يمكن للزانية أن تزني وهي مؤمنة. ولهذا الزاني لا يزني إلا بخبيثة، والزانية لا يزني بها إلا خبيثة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني خبيثة أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فانتبهوا إخواني، زينة القلوب، جمال القلب، جمال القلب بالإيمان، بالتقوى، بالعمل الصالح، بهذه الأمور يتجمل بها الإنسان. عكس نسأل الله السلامة، عكس زينة القلب خبث القلب. خبث القلب بأي شيء؟ بالشرك. المشرك خبيث، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وخبث القلب معاشر الأحبة بالمعاصي والسيئات. أبا أضرب لكم مثلا لخبث القلب. خبث القلب أن يقع الإنسان في معصية، أنتم معي، يقع في معصية غير مريد لها، هذا دليل على خبث قلبه. أضرب لكم مثال، مثل الإنسان الآن يسوي علاقة بين رجل وامرأة، وش يستفيده؟ أجيبه، هل يستفيد شيئا؟ أجيب الله يجزاه، يعني هذا جرار زيوف خبيث، يعني ماذا يستفيد؟ يعني لو كان هو الفاعل يمكن نقول هذه شهوة غلبته وهو معذور، يمكن يرجع، يمكن يتوب، لكن قضية أنه يوفق ويسعى للوقوع بالحرام هذه كارثة. واحد يملك له مثلا 3 ملايين ويسعى ويفرح أن يقع الناس في الربا، هل هذه شهوة؟ أجيبه، دليل على ماذا؟ على إيش؟ على خبث القلب. طيب زوجة لوط، زوجة لوط هذه سبحان الله يمكنها قلبها أخبث قلب امرأة على وجه الأرض، مع ذلك زوجة نبي. يعني لا يجينا واحد يقول يا شيخ ترى أنا في دولة إسلام ولا بلد إسلام، لا، قد يكون من بيننا من يسعى إلى هذا الأمر وهو لا يشعر. لما دخل الملائكة بصورة شباب حسان الوجوه أدخلهم لوط بعد غروب الشمس خفية، أدخلهم إلى بيته حتى لا يعلم بهم قومهم فيؤذوه في أضيافه، تسلى لوط عليه الصلاة والسلام، دخل يعني خفية ما أحد رأاه، اطمأن عليه الصلاة والسلام إنه وصل إلى البيت ما أحد رأاه. طيب من الذي نقل الخبر؟ أجيبه، أجيبه، زوجته خرجت من البيت بحجة أنها ستأتي بشيء يصلح الطعام، قالت يا لوط لضيافك انقص شيء من الملح أو شيء من الطماط مثلا، أذهب إلى الجيران آتي به. ذهبت وأرسلت رسالة: هلموا إلى حاجتكم. طيب السؤال معاشر الأحبة، ماذا تستفيد زوجة لوط من رجل يفعل فاحشة برجل؟ أجيبه، يعني حتى في جانب الشهوة ماذا تستفيد؟ وأنها لن ترى زوجة لوط، لم ترى هذا لوط، لكن تفرح، لاحظ خبث القلب والعياذ بالله، إن فيه رجل خلف هذا الجدار ينزو على رجل، وهذا دليل على خبث القلب. ولهذا كثير من الناس اليوم يشغل القنوات على أفلام جنسية أو محرمة وهو ما ينام، ولا في جواله 200 صورة محرمة. لو كانت القضية قضية شهوة كان يكفيك كم صورة؟ أجيبه، يكفي صورة واحدة إلى صورتين إلى 3، لكن 100 صورة تتحدى من أنت؟ هذا والعياذ بالله دليل على خبث القلب. وهؤلاء إخواني في الغالب لا يوفقون للتوبة، ويختم لهم العياذ بالله بأسوأ خاتمة. ولهذا انتبه من خبث القلب، أصلح قلبك قبل أن يطبع على هذا القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يطبع الله على قلب، احذر أن يطبع على قلبك فيصير قلبك قلب منافق، قلب خبيث، قلب يختم عليه عياذا بالله من هذا العمل. النوع الثاني من أنواع الزينة معاشر الأحبة هو الزينة الخارجية، هي الزينة التي تجمل بالبصر، يعني تعجب أو ترى شيئا قلبك يرتاح للنظر إليه، مثل النظر إلى الخيل، النظر إلى الإبل، النظر إلى المزارع، النظر إلى جمال المباني. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا أمر لله الحمد مباح، وأمر يجوز الإنسان أن يستمتع بالنظر إليه، لأنها أشياء خلقها الله للزينة، وأن يتزين أو أن الناظر يكتسب جمالا وزينة بالنظر إليها. هناك الزينة المكتسبة وهو النوع الثالث، وهي ما يلبسه الإنسان، هذا مكتسب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل إيش مسجد، يعني عند كل صلاة تأخذ الزينة، يعني تأخذ أجمل الزينة لأنك ستواجه ربك سبحانه وتعالى. النوع الرابع الزينة المتعلقة بالجسم، مثل قص الشارب هذا زينة، تقليم الأظافر زينة، لتف الإبط زينة، حلق العانة كذلك زينة. هذه زينة متعلقة بجسم الإنسان، وهي من الفطرة، وديننا ولله الحمد ما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه. حكم الزينة، يعني ما حكم هذه الأمور التي يتزين بها الإنسان؟ الحكم إما أن تكون الزينة حكمها في حكم الواجبات كستر العورة، هذا واجب بالإجماع، لا يجوز لأحد أن يكشف عورته أمام أحد إلا للرجل أمام زوجته، وفي مكان معين. ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يبدي ما يكون بين الرجل والمرأة في هذا الوقت أو في هذه اللحظة. قال الله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. الأمة حكمها حكم الزوجة بالنسبة للفراش، لأن الإنسان يملكها فتكون حلالا له، والأمة هي التي تنصر في دار الحرب، ليست الخادمة المستأجرة كما يفهم بعض العامة. الخادمة حرة، وإنما هي التي تنصر في دار الحرب، هذه تكون أمة. فإذا صار قتال بين المسلمين والكفار وصار الأسر، رجالهم يكونون عبيدا ونساؤهم يكونون إماء. ومن الأحكام أيضا أحكام مستحبة، يعني شيء تتزين به لكنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، كاللباس الكامل مثلا، هذا مستحب ليس بواجب عليك. وكالسواك عند الصلاة هذا مستحب، كالسواك عند تغيير رائحة الفم، الطيب كذلك يوم الجمعة وفي بعض المناسبات ليس بواجب لكنه مستحب، هذا حكمه حكم المستحب. هناك زينة أو أشياء محرمة حرمها الإسلام وإن كانت حقيقة فيها جمال وفيها زينة، فما دام أنها محرمة نتركها، مثل النمس هذا حرام ولو كان فيه زينة، نقف عندما وقف عليه الشرع، قال حرام خلاص ننتهي. وإذا نهيتكم عن شيء منه فانتهوا، مثل وصل الشعر بالنسبة للمرأة حرام أيضا، لا يجوز المرأة أن تصل شعرها بشعر آخر. ومثل الألبسة التي فيها تشبه بألبسة الكفار التي هي من خصائصهم، لا يجوز أن تلبس، وللأصل في اللباس الحل، فإذا تبين أن هذا اللباس من خصائص الكفار ومن عاداتهم فيجب علينا أن نترك هذا اللباس. أختم هذا النقاب بضوابط ذكرها أهل العلم في باب الزينة. قالوا: أولا أن تكون هذه الزينة مشروعة أولا من جهة أصل هذه الزينة، يعني أصلها مشروع فهي واجبة في حقك، مثل اللباس هذا مشروع. يعني ألا تكون محرمة من جهة الكسب، يعني واحد الآن لبس ثوبا ساترا من مال ربوي أو مال مسروق، قلنا هذا اللباس حرام لا لذاته وإنما لكسبه، لكن لو صلى في هذا الثوب صلاته صحيحة وهو آثم، يعني لا يؤمر بإعادة الصلاة، لكن يقال صلاتك صحيحة مع الإثم، فاحذر أن تتخلص من أي لباس عن طريق محرم. من الضوابط أيضا ألا يكون اللباس يصل إلى حد الإسراف أو حد التقتير، يعني البس لباس قومك، فإذا كان معتاد مثلا اليوم من الثوب 70 ريال 80 ريال 100 ريال، ما يمنع الغني أنه يلبس ثوب 150، واللي غير غني يعني متوسط يلبس ثوب 50، فتكون الثياب بين 100 وبين 50 ومئة وخمسين، يعني متوسط، لا إسراف ولا تقتير. يعني لا يجينا واحد الآن راتبه مثلا 4000 ريال 5000 ريال ويلبسنا الثوب مرقع، يرجع ثوبه بثلاث رقع، لا، هذا يكون باب الشهرة ومنهي عنه، ليس لباس قومك. الآن تستطيع أن تلبس اليوم لباسا يليق بك وعلى مستوى العيشة التي تعيشها أمام الناس، لكن بلد فقير مثلا، بلد فقير لبس واحد قال أنا غني بس والله ما ودي أكسر قلوب الفقراء لأني سافرت إليهم، ألبس لباس يعني قريب من ملابسي، يمكن ألبس ثوب واحد فيه رقعة وما شابه ذلك، يعني ما يكون لباس شهرة، هذا لا بأس به. إذن انتبه من قضية الإسراف، إذا تكلم العلماء عن الإسراف وعن التبذير فمعناه الأمر الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، يعني لا تسرف بحيث يكون لباسك هذا لباس شهرة، ولا تقتر بحيث يكون لباسك أيضا هذا لباس شهرة. من الضوابط التشبه، وهذا الكلام تكلم عنه ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وأوصيكم حقيقة قراءة هذا الكتاب، ترانا اليوم بحاجة لي، وأوصي العلماء طلاب العلم أن يجعلوا دروسا للقراءة في هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وأنت الطالب في الجامعة لا تقرأ هذا الكتاب لوحدك، انتبه، وإذا قرأت لوحدك اسأل، إذا أشكل عليك شيء اسأل أهل العلم، وهكذا في كل كتاب في أي مجال من مجالات العلم تقرأ قراءة ثقافة، قراءة ثقافة لا بأس، لكن قراءة علم ورسوخ علمي من الواجب واللازم أن تعرض هذا الكتاب على عالم، أو تسمع شرح عالم عبر قناة أو عبر شريط أو عبر هذه الآلات اليوم الانترنت أو غير ذلك، تسمع شرحا لهذا الكتاب شرحا مفصلا من أوله إلى آخره، لأن العلماء وأئمة السلف رحمهم الله قد يتكلمون كلاما في عصرهم ويناسب عصرهم وقد لا يناسب هذا العصر الذي نعيش فيه، فتأتي أنت الآن وتتشدد في مسألة هي في زمانهم كانت من الأمور المعضلة ومن الأمور التي يتشدد فيها العالم في زمانه، وأصبحت اليوم من الأمور العادية. إلا لو قرأت مثلا عن حكم التلفزيون قبل 40 سنة أو حكم المذياع قبل 40 سنة، كان بعض العلماء وبعض كبار العلماء يعد من يدخل المذياع في بيته كأنما أدخل بغيا من البغايا. هذا الكلام قد يكون لائقا ومناسبا في عصره في ذلك الوقت، لكنه الآن لا يناسب هذا الطرح أمام الناس، خاصة ولله الحمد الآن صار فيه اختراق للقنوات، وصار فيه اختراق للإذاعات، وصارت هذه الأجهزة الآن يسخر جزء ولو إلى 20% منها في مرضاة الله سبحانه وتعالى وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من كلامي معاشر الأحبة أنك إذا قرأت بكتاب أو لإمام من أئمة السلف احذر كل الحذر أن تقرأ هذا الكتاب دون أن تعرض هذا الكتاب على عالم، ولعلي على عجل مرة في قناة المجد طرحوا درس للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واحد يقرأ على الشيخ الله في كتاب الترمذي، قال القارئ الطالب أن الإمام الترمذي في مصطلح الحديث عرف الصحيح والضعيف ولم يعرف الحسن، ولم إيش يعرف ماذا الحسن. ترى هذا مزلق خطير. قال الشيخ رحمه الله: إذا كان الترمذي ما يعرف الحسن، من يعرف الحسن؟ أو ما فهمتم الصورة الآن؟ قال أعد القراءة. فلما عاد قال: ولم يعرف الحسن. قال: لا، ولم يعرف الحسن. فهمتم؟ واضح المسألة الآن. أذكر مرة على الشيخ ابن باز رحمه الله في باب الجنائز حكم الصلاة على الميت، على الميت المسجد. فيه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. منهم من قال لا يجوز الصلاة على الميت في المسجد، واستدلوا بحديث عند أبي داود: من صلى على ميت في مسجد فلا شيء له. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد. صار المسألة في آخره. الشيخ ابن باز رحمه الله، حتى تعلموا يا إخواني، إذا قلنا لك هذا العالم ليس معناه عاطفة. يعني الآن بروفيسور في الطب يجي واحد ممرض يقف أمامه ما يناسب، ولو جاءنا ممرض وقرأ كتابا في الطب نقول اعرضه على البروفيسور، اعرضه على الاستشاري المختص. الشيخ ابن باز لما قرأ على هذا الحديث قال أعيد الحديث، ثم قال راجعنا هذا الحديث في النسخ التي عندنا نسخة وعدد كثيرة من المطابع، وتبين لنا أن الحديث قبل قليل: من صلى على ميت في مسجد فلا شيء إيش عليه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا، الحديث: من صلى على ميت في مسجد فلا شيء عليه. فلا شيء ماذا عليه؟ بدال فلا شيء إيش له. تغير المعنى ولا ما تغير؟ أجيبوا، تغير المعنى. ابن باز رحمه الله حدثني واحد من تلاميذه قال: إن ما أفتى في قضية الطلاق، طلاق البدع والطلاق السني، يعني طلاق اللي ثلاثي مجلس واحد وطلاق الحائض، قال: ترى ما أفتى في هذه المسألة إلا بعد 8 سنوات من المراجعة. ولهذا إخواني لا أحد يقرأ كتاب، إذا قلنا لكم اقرأوا هذا الكتاب معناه اقرأه على عالم، اعرضه على عالم. إذن التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم، من يفتي في التشبه هم العلماء الراسخون في العلم. نعطيه هذا اللباس، نقول هذا اللباس من خصائص اليهود ومن خصائص النصارى، ثم بعد ذلك ننتظر الحكم من هؤلاء العلماء. من ضوابط اللباس كما تقدم ألا يكون لباس شهرة، وذكرنا شيئا من ذلك. في الختام أسأل الله منه كرما يسعدني وإياكم في الدارين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد.
شكرا الله ما قدم، وجعلنا الله من يتبع قول استمع القول فيتبع سنة.
اللهم صل.
هناك بعض الأسئلة خارج الموضوع، نعتذر عن طرحها، وأسئلها سيكون إجابة عليها غدا بإذن الله. تعالى الله. سؤاله يقول: ما حكم الشارب واللحية التي تباع في الأسواق التي يقال لها باروك؟
إذا كانوا وصل الشعر بالشعر فالحكم عام على الرجال والنساء، وهذا من تغيير خلق الله. الحمد لله، إذا جعل الله صورتك بدون شارب أو بدون لحية فهذا لا يقلل من رجولتك، وليست الرجولة في اللحية أو في الشارب. كم ملتح لا أخلاق له، وكم رجل لا شعر على وجهه من أعالي الرجال. ترى هذا نقص، يعني بعض الناس عنده نقص في تركيبته سبحان الله، فيحاول أن يسد هذا النقص بشيء من التزوير الظاهري. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. يعني واحد مثلا مديون وطفران يركب له سيارة ب100,000، هذا مخادع النفس. أنت عندك النقص في تركيبتك، حاول تكمل هذا النقص. جمال الإنسان معاشر الأحبة وجمال المرأة في العقل، في الدين، في العلم، في الأخلاق، لكن له واحد الله. شعر يظهر على وجهك ويبقى، أو شعر يأتيك مرض ويزول، لكن تبقى قضية اللحية جمالها في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على
محمد. أنا طالب في الجامعة، فيما معنى السؤال يقول: رأيت طالب لابس جنس متشفف طالع فوق عورته، ونصحته وقال لي هذه حرية شخصية، فكيف أتعامل مع هذه الأشكال؟
أنا العام أنا قد رحت لأفريقيا مرة وركبت سفينة قارب صغير، وراكب السفينة الحمد لله بس لابس، كنت لابس ثوب شتوي، راكب السفينة مسكين لابس سروال مخرق من الخلف، يعني إذا انحنى يحرك السفينة ظهرت عورته. فنزعت صرغالي اللي علي وعطيته إياه ولبسه في الحال، فرح بها شد الفرح. شفت العام واحد في مطار جدة ظاهر نص عورته، نص الدبر ظاهر، وسمين شوي، تعرفون السمين إذا ظهرت عورته سبحان الله. فرحمته قلت يمكن صروال هنا صروال شاري قبل سنتين وضاق عليه. وبالطبع رحت والله على عجل وشريت الصروال وجيت مستعجل لأني راح ما خفت، توقعت أنه بيطيح يشيل الشناطر. يوم عطت ياض حق قال هذه موضة يا أخوان، يعني إلى هذا المستوى، يعني يجعل موضة في شيء يعني يفرح من الإنسان. لا أنت لست في حرية شخصية، لا، حكم اللباس محكوم بضابط شرعي، وترى الشارع مرفق عام والجامعة مرفق عام، ما يجوز حتى في الجامعة، حرم الجامعة ما يجوز ترى تلبس غير زي البلد. إذا قال لك الحاكم البس هذا اللباس خلاص ما تدخل غير هذا اللباس. في يوم الاختبار المسؤول عن الجامعة والمسؤول عن المدرسة اللي يطرد الطالب اللي ما يلبس لباس البلد، إذا قال لك الحاكم البس هذا اللباس. مثل إمام الجامعة دخوله في المنبر وصعود المنبر بالزي المتعارف عليه عند أهل البلد، ما يصلح يطلع بأي لباس آخر. يعني لو طلعنا الآن خطيب جامع بلباس رياضي خلاص، الآن مو قضية حرام، بس قضية أنه خالف شيء في مرفق عام. تريد الحرية الشخصية اقعد في البيت، لا تطلع في بيتك البس ما شئت. بغيت تضع الفنيلة الصروال والصروال فنيلة، ما حد يمنعك، لك الحرية، لكن أمام الناس لا. الشارع مرفق عام، السوق مرفق عام، ولهذا ترى كثير من الناس يغفل عن هذا الجانب. مجلس الآن مرفق عام، لا يجوز ترى الآن لو كنت مفتيا أن أفتي بغير ما يفتي به من عينه ولي الأمر. التلفزيون مرفق عام، لا مثلا لو بطرح لا موضوع عن الجهاد ما يجوز أطرح موضوع عن الجهاد إلا الموضوع الذي يريده ولي الأمر. لو ولي الأمر قنوات ما نبي أحد يطلع من شبابنا للجهاد، نقول سمع وطاعة، خلاص نتكلم عن الجهاد الذي لا أحد يذهب. فهمتم الصورة ولا لا؟ يعني المرفق العام يحكمه الحاكم، يحكمه ولي الأمر، ما يجينا واحد يقول عندي حرية شخصية. بعد واحد بيطلع بالساكتون في الشوارع وبيصيد عصافير وبيقول عندي حرية شخصية، هنا يمكن تضرب أحد. الشارع محكوم مو بلك. يجي واحد يقف وسط الطريق يقول الحرية شخصية، امرأة تخرج بلباس فاتن تقول حرية شخصية. لا، الحرية هذه منضبطة، أنت محكوم، ما يجوز أن تحيد عن هذا الحكم. لو جاء واحد قال وش رأيك في تربية الأبقار، حلال ولا حرام؟ أجيبه حلال. لو يقف له عند باب الكلية بخمسين بقرة، ولا عند باب بيته بأربعين ناقة، مو بصحيح. لو جاءنا واحد قال تربية الدجاج حلال ولا حرام، وجانا في الجامعة مع كرتونين دجاج قال بحطهم عندي في المصر، حرية شخصية. وعدد ما شئت، إذا أردت الجنون افتح باب حرية شخصية. يتحول المجتمع كله إلى مجتمع مجانين. ولهذا أذكر مرة الشيخ سعد بريك جزاه الله خير ذكر طرفة جميلة، يقول واحد تزوج بامرأة وكانت تظهر دائما بلباس فاتن، واللباس الفاتن أيضا خطير جدا، بعض النساء تتستر، لكن يا ليت ما تتستر، هي تدعو الناس إلى النظر الآن إلى لباسها، ولباسها أجمل وفتنتها أعظم من فتنة بشرتها، وهذا أخطر وهو مزلق خطير جدا. هذه المرأة ظهرت بلباس فاتن بتروح للسوق، زوجها جاي يشغل السيارة قال انزل وغير الملابس، قالت أنا حرة لا أتدخل في ملابسي. ايش رأيكم، كلامها صحيح ولا خطأ؟ لا خطأ، مو صحيح. لكن الرجل صار عاقل، قال ما دامك أنت حرة أنا بروح ألبس ما شئت، وبطلع وبالطبع راح ودخل البيت وطلع السروال إلى أقل من الركبة وفنيلة تعلق. قال يلا بنزل أنا وياك في السوق بهذه الصورة، وش رأيكم تروح معه أجيبه؟ طيب هو حر، وش معنى حلال على المرأة وحرام على الرجل؟ الحرية الشخصية هذه حيلة العاجز، حيلة المجانين. ما إذا أردنا أن نصل إلى درجة الجنون فعلينا أن نطبق الحرية الشخصية، أنت حر فيما أباح الشرع. صح حر تأكل اليوم الغداء رز ولا فول ولا بيض كيفك، ما حد يقول لك شيء. تلبس شماغ أحمر، تلبس غترة بيضاء، كل واحد، ما حد يقول لك شيء. تلبس عقال ما تلبس عقال، ما حد يقول لك شيء. تلبس كندرة كرمكم الله شراب، تلبس حذاء، كل واحد، ما حد يقول لك شيء. حر فيما أباح الله، فيما شرع، فيما هو مشروع.
السؤال يقول: حكم مشاهدة مباريات كرة القدم والتي يضع فيها اللاعبين وهم يلبسون ما فوق الركبة تظهر على الأرض.
طيب
أنا
ترى من أول أتابع الكورة، والله لو تسألني من أول عدد أيام حسن أبو عيد ومحمد سعد، لو تسألني عن فخوذهم والله ما أدري عنها. والله صحيح في الغالب أن يتفرج على الكورة يتفرج على ماذا؟ على اللعب، على اللعب. لكن لو صار ستر، حتى الفخذ فيه خلاف بين أهل العلم، لكن لو صار ستر إلى الركبة فهو أولى وأكمل. لكن أقول معاشر أحبة، قد يسأل سائل ما حكم النظر إلى المباراة؟ أقول هذا يختلف باختلاف السائل. إذا كان عندنا شباب يحضرون دروس الشيخ صالح بن فوزان، دروس سماحة المفتي، ومتعلق قلوبهم بالصحيحين صحيح البخاري ومسلم، وعندنا وعندهم أمل إن شاء الله بعد سنوات يكون لهم المرجعية العلمية للفتية للأمة، حاول من باب الأدب لا ينظرون إلى الكرة، ما يبلهم، ومن خوارم المروءة بالنسبة لهم. لكن لو جينا لشباب نخشى عليهم من الوقوع في أمور مهلكة، لو ما يشوف الكرة شاف شيء نكبة فيقال له ماذا؟ تابع الكرة. ترى الشيخ المازري رحمه كان أول حياته يفتي بتحريم الكرة، وفي آخر حياته أفتى بالجواز. والفتوى ترى تتغير باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف أحوال الناس. فنقول مثلا شباب في السجن، لو راح واحد مثلا يقوم حاضرة في السجن، أو شباب على أرصفة، أو شباب تخاف منهم بس الوقوع في المخدرات أو غيرها، تساهل في قضية الدخان، تساهل في قضية لعب الورقة، تساهل في قضية مباريات الكرة. لكن شاب عنده طموح أن يكون مهندس أو يكون طبيبا أو يكون قاضيا، نقول يا أخي هذه مهيب لك، لا تضيع عمرك أنت. المهندس خلاص في تخصصه. ولذا أوصيكم أنتم خاصة شباب الهندسة وشباب كلية الطب، ترى اللي ما يقرأ يوميا ما يقرأ 13 ساعة 14 ساعة ما يعتبر مهندس ولا يعتبر طبيب. ما أريدك فقط أنك مجرد ناسخ تكتب فقط، لا، يكون عندك طموح، عندك متابعة للجامعات العالمية، عندك بحوث ودراسات للعلم المتقدم الآن. لا يسبقنا العالم ونحن نبدأ من بداية مشوارهم، لا، ابدأ من حيث انتهوا. أنا أذكر مرة درست معهد الاتصالات أجهزة، يوم تخرجنا من هذه الأجهزة، لأن للأسف ما نتابع، يوم تخرجنا ولا هذه الأجهزة منتهية صلاحيتها من 25 سنة. فأنت حاول أنك تتابع، ولا يمكن، خذ قاعدة، إلا أن تطور نفسك بنفسك. ترى الطبيب اللي ما يقرأ 10 ساعات يوميا ليس بطبيب، اللي ما يبحث يوميا، المهندس كذلك، طالب العلم كذلك. ترى مشايخنا يوميا يقرأون 13 ساعة. لا بد من هذه، أنت مخلوق لهذا الأمر. لكن بتضيع وقتك في كورة في كذا، ما تنهزم أمام الآخرين وتنفضح. لأن ترى فيه شهادة دكتوراه هذه سهلة تباع في أي مكان، يعني أهم شيء بس تضع اسم دال وخلاص. لكن طبيب يستحيل يضع كلمة دال إنه طبيب متمكن، مهندس يستحيل أن يضع كلمة ميم مهندس إلا وهو متمكن، العالم الشرعي يستحيل أن يضع دكتوراه في العلم الشرعي لو متمكن. لكن الدال، ويسألونك بعض الأحيان عن مسألة فقهية ولا تعرف تجاوبه، وعن رفع المبتدا والخبر، وتجد انك تنصب الفاعل وترفع المفعول، الناس يعرفونك في يعني تخصص. اذا وقف الانسان ينهزم، يعني الطبيب اللي متخرج الآن من 10 سنوات وهو ما يقرأ كل يوم يستحيل أن يكون طبيب. طبيب على منهجية الناس سبقوه. ولهذا أنتم خاصة، فإذا سألنا مثل هذه الأسئلة لا تفهم أن الجواب لك، الجواب ليس لك. إذا سأل واحد عن مباراة رياضية ولا عن حدث رياضي ولا عن لعب ورقة، هذه ليست الجواب لأناس آخرين. أنتم أصحاب عقول وما هي إلا سنوات قليلة وتديرون عقول. يعني واحد منكم بعد الله سبحانه وتعالى يمكن بكرة يصير مشرف أو مسؤول على مبنى 70 دور 80 دور، لكن اللي يتابع رياضة ذا والله ما نعطيه مسؤول ولا على خيمة. لو نقول حطق الخيمة يمكن بعد ساعتين تميل مع الهواء. أنت بكرة يمكنك مسؤول عن أنفه يمشي على الآن من في قضية الوزن من السيارات والحمولة. أنت بكرة يمكن تصير مبتكر في علم الطائرات، في علم ميكانيكا، في علم الإلكترونيات وما شابه ذلك. ارتقي بنفسك، احذر. طالب العلم كذلك، ابحث عن كل مسألة، يتسع الإدراك عندك. وترى يا شباب خذوا قاعدة، كلما قرأ الإنسان كلما إذا صارت القراءة منضبطة بضوابط معينة يقرأ ويستشير ويسأل ويبحث. سبحان الله قراءة هذه السنة تختلف عن قراءة العام، قراءة ما بعد 5 سنوات تختلف عن قراءة هذه السنة. أنا أعرف الآن بعض طلاب العلم يقول كنت أجلس في الكتاب هذا شهر الآن أجلس فيه ساعتين، خلاص صار عنده ملكة، عنده إدراك.
السؤال الأخير وإن كان خارج الموضوع لكن قد يكون ذات الموضوع من جهة أخرى، يقول الحمد لله أنا رجل عاقل ومتدين ورد الصور المعروف، ماذا تنصح؟
ميزان العقل، ترى صحيح العقل سبحان الله، مع العقل والدين يفترقان. ترى فيه دين لكن مو بعاقل، وفيه عاقل لكن ماذا ليس بدين، لكن إذا اجتمع الدين والعقل تراها نعمة. كذلك في بقية الأمور، في طبيب عاقل وفي عاقل لكن ليس بطبيب، وفي طبيب ما عنده عقل. يعني طبيب يكشف على واحد يقول فيك سرطان على طول في الحال، هذا عاقل صحيح، طبيب شخص صده يجملك العقل. ولهذا يذكرون على الملك عبد العزيز رحمه الله أنه قال للشيخ السعدي أرسل لي عالم عاقل. فكان الملك عبد العزيز للشيخ السعدي لا ما قلت لك أرسل لي عالما عاقلا، قال طلبت مني طلبا صعبا، إن لقيت العالم ما لقيت ماذا أجيبه العاقل، وإن لقيت العاقل ما لقيت ماذا العالم. ترى العقل يحجر صاحبه، العقل يزين صاحب. ولهذا ترى ما أجمل العقل مع العام، ولو أنه عام سبحان الله يجمل عقله، وما أقبل العقل ولو عند العالم. في بعض الناس تشرح عليه ولو عنده علم، فانتبهوا لقضية العقل. أخونا هذا يقول عندي عقل وعندي دين، لكن ماذا المحرم؟ نقول قوي العقل وقوي الدين. إذا قوي العقل وقوي الدين بإذن الله تعالى ستزول عنك الصور المحرمة. مثل بعض الشباب يدخن ويقول يا شيخ ادعي لي، طيب أخر الدخان وندعي لك. ترى هذا استهتار بالدعاء. لو يجينا واحد الآن ما تزوج قال يا شيخ الله يرحم والديك، والله أني أحب الأولاد وأحب الأطفال، ادعي الله أن الله يرزقني ولد أجيبه. لو يجتمع الخلق كلهم في الحرم وفي صعيد عرفات يدعون لك ان الله يرزقك ولد، وين يجيك الولد؟ من وين اجيبه؟ يجي الولد بدون زوجه؟ اجيب الله يجزاك خير. فبعض الناس متلبس بالمعصيه ويقول لك ادعي، اترك المعصيه ويدعى لك، افعل السبب انت اولا. واحد مريض ولا ياخذ العلاج يقول ادعوني بالشفاء، خذ العلاج وندعونك. واحد بسرع بالسيارة يمشي 200 يقول دع الله أن الله يوصلني آمن، هذه مخادعة. لو واحد راقل له الآن عمارة 7 أدوار بيرمي نفسه في الأرض قال دع الله أن الله يسلم عظامي ما يجيني كسر ولا أموت ولا أصاب بشيء، لو تدعونه. فالدعاء مع الأسباب، مع فعل الأسباب. يقول واحد أليس الله قادر على كل شيء؟ بلى، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخادع. ولهذا عمر بن عبد العزيز قال له رجل: يا فلان أو يا عمر، ادع الله أن الله ينزل علينا المطر. قال: إن الله يختبر العباد والعباد إيش؟ لا يختبرون الله. أتدع الله؟ المطر أمره إلى الله، تزوج والولد أمره إلى الله، لكن تبي ولد بدون زواج ما يصلح، وتبي ريال بدون عمل ما يصلح، وتبي نجاح بدون مذاكرة ودراسة ما يصلح. سنن كونية هذه لا يجوز إنسان أن يحيد عنها بعقله. فهذا الذي يقول أنا أضعف، نقول لا، ابعد عنها، ابعد عنها، وعليك بعد ذلك بتقوية الدين، واجتهد، والله سبحانه وتعالى يوفقك لهذا الخير.